بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من شرح نزهة النظر في شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة 20 من شهر ذي القعدة للعام 35 بعد 104. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل، لكنه لم يستوعب فيه. والحسين بن عبد الرحمن هو الحاكم أبو عبد الله النيسابوري، لكنه فيه لم يهذب ولم يرتب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد انتهى الحافظ من مقدمته على هذا المتن، وشرع يذكر أول من صنف في هذا العلم. هذا العلم والذي اشتهر بعلم المصطلح، وابن الصلاح سماه بعلوم الحديث، وهناك من المصنفين من سماه بعلم الأثر. هذه كلها أسماء لعلم واحد، هو علم مصطلح الحديث. فأول من صنف في ذلك على المشهور كما بين الحافظ هو القاضي أبو محمد الرامهرمزي رحمه الله في كتابه الذي سماه بالمحدث الفاصل بين الراوي والواعي. وأبو محمد اسمه الحسن ابن عبد الرحمن ابن خلاد الرامهرمزي، نسبة إلى رامهرمز، وهي بلدة من بلاد خوزستان. نعم، من بلاد خوزستان. وهذه الأولية هي باعتبار من وضع هذا العلم في صورة قواعد منفصلة في مؤلف خاص، وإلا فإن قواعد هذا العلم قد وجدت منثورة ضمن بعض مؤلفات السلف الأوائل، ولكنها لم تكن في مؤلف خاص. فذكر الشافعي في الرسالة بعض القواعد التي هي من قواعد المصطلح، مصطلح علم الحديث. وكذلك البخاري رحمه الله أشار إلى بعض هذه القواعد في كتابه العلم من الصحيح وغير ذلك. وكذلك الإمام مسلم في مقدمته على الصحيح، والترمذي في العلل الصغير الذي جاء في آخر الجامع، جامع الترمذي، وغير ذلك. ولكن كتاب الرامهرمزي على المشهور يعد أول كتاب احتوى على قواعد هذا العلم في صورة منظمة وفي مؤلف خاص. نعم، وإن كان كما قال الحافظ رحمه الله تعالى لكنه لم يستوعب، أي لم يتمكن من استيعاب كل القواعد. نعم. طب اقرا العبارة التي بعدها.
والحسين بن عبد الرحمن هو الحاكم وابو عبد الله النيسابوري.
لكنه
فيه لم يهدف ولم يرتب.
طيب الذي تلا الرامة هرمزي الحاكم أبو عبد الله وصاحب المستدرك وكناه الحافظ حتى يميزه عن أبي أحمد الحاكم، فكلاهما يلقب بالحاكم. أما الأول أبو عبد الله ف ومحمد ابن عبد الله ابن حمداوي النيسابوري أو النيسابوري تقرأ بالكسر وبالفتح، وهو المشهور بابن البيع نعم. وقد ألف كتابه معرفة علوم الحديث، وكتاب هام في بابه، وإن كان كما قال الحافظ لكنه لم يهذب قواعد هذا العلم، ولم يرتبها ترتيبا يعني يسهل بها على طالب العلم أن يستوعبها، فأتى بالمسائل والأبواب دون رابط يربط بينها. نعم. فلذلك لم يفي أيضا بالغرض، وإن كان بلا شك كتابه يعد من أمهات الكتب التي يرجع إليها في هذا العلم، كتاب الحاكم، وقد طبع مؤخرا من سنوات قريبة بتحقيق جيد لأحد الأساتذة في المملكة، وطبع في مجلد كبير طبعته دار المعارف في الرياض، هي طبعة جيدة يعني أصلح فيها النقص الذي كان في الطبعة الهندية القديمة. وكتابه هذا معرفة علوم الحديث، ويعد أول ما صنف بهذا العنوان علوم الحديث، معرفة علوم الحديث. وهناك لهذه الطبعة التي حضرتها من هذه المرة طبعة ضار بن كثير لنزهة النظر، أورد محققها الحواشي الثلاث، أو أورد ثلاث حواش اشتهرت على النزهة، أشرنا إلى حاشيتين منها في الدرس الأول، وهي حاشية تلميذي الحافظ ابن قاتلوبغة القاسم ابن قاتلوبغة، والحاشية الثانية حاشية ابن أبي الشريف وأيضا تلميذه للحافظ، وكلاهما قد وجد على بعض مخطوطات النزهة، والحاشية الثالثة تسمى بحاشية إبراهيم الكوراني متوفى في العام 1100 بعد الألف، وهي حاشية فيها تعليقات مفيدة قد يكون أخذ بعضها من شرح ملا علي القاري ومن شرح المناوي الذي يسمى باليواقيت والضرر، ولكنها تعد كشرح مختصر على النزهة هذه الحاشية. فقال إبراهيم الكوراني في التعليق على قول الحافظ: لم يهذب ولم يرتب، أي الحاكم، قال: التهذيب التصفية، والترتيب في اللغة جعل كل شيء في مرتبته. نعم، التهذيب التصفية، والترتيب جعل كل شيء في مرتبته. وفي الاصطلاح جعل الأشياء الكثيرة بحيث يطلق عليها اسم الواحد ويكون لبعضها نسبة إلى بعض بالتقدم والتأخر. يعني يكون هناك رابط يربط بينها تقديما وتأخيرا، فيقدم هذا لعلة ويؤخر هذا لعلة. هذا هو الترتيب. طيب اقرأ.
قال رحمه الله: وقال أحمد بن عبد الله أبو المعيد الأصفهاني، لكنه عمل على كتابه مستخرجا. وأبقى أشياء للعقب.
لا، للمتعقب. عندك العقب.
وأبقى أشياء للمتعقب.
نعم. ثالث هؤلاء هو أبو نعيم وأحمد ابن عبد الله الصوفي الأصبهاني، وصاحب كتاب حلية الأولياء. وكتابه هذا يعد مستخرجا على كتاب الحاكم، وكما قال الكوراني في حاشيته: المستخرج أي أشياء زائدة، وجمع أشياء كثيرة أو جمع أشياء كثيرة من نسبة لمن تقدمه. وكما قال أيضا برهان الدين إبراهيم اللقاني في شرحه على النزهة الذي يسمى بقضاء الوتر في نزهة النظر، واحد علماء المالكية في مصر، قال: مستخرجا مفعول عمل، أي عمل على كتابي مستخرجا، ومشتق من الاستخراج، وأن يعمد حافظ إلى مصنف معين كصحيح البخاري مثلا، فيورد أحاديثه ومسائله بأسانيد لنفسه من غير طريق البخاري إلى أن يلتقي مع صاحب ذلك الكتاب في شيخه أو في من فوقه. هذا هو تعريف المستخرج اصطلاحا، هو أن يعمد صاحب المستخرج إلى كتاب معين كصحيح البخاري فيورد أحاديث هذا الكتاب ومسائله بأسانيد لنفسه من غير طريق مصنف الأصل أي البخاري، فيلتقي مع صاحب ذلك المصنف يعني نحو البخاري في شيخه أي في شيخ البخاري أو في من فوقه. هذا هو معنى المستخرج اصطلاحا. وشرطه ألا يصل إلى شيخ أبعد مع وجود سند يوصله إلى الأقرب. كلما كان أقرب من المصنف الذي استخرج على كتابه كان هو المتعين عليه أن يروي هذا الطريق من أن يروي هذا السند من هذا الطريق، إلا لغرض من علو أو زيادة حكم أو نحوه، وإلا فلا يسمى مستخرجا. يعني الأصل أنه يعمل على إيجاد مسائل هذا الكتاب وأحاديث هذا الكتاب من طريق أو من طرق يقترب فيها من شيخ المصنف الذي استخرج على كتابه أو من هو فوقه. وقوله أبقى أشياء للمتعقب كما قال هنا اللقاني لكونه لم يستوعب الأذان، ها؟ طيب، لكونه لم يستوعب، والمراد أنه فاته جمع أشياء يعني نعم يتعقب ويعترض باستدراكها عليه، أو يتعقب ويعترض باستدراكها عليه من يريد الاستيعاب، وكما قيل كم ترك الأول للآخر. مش تفضل.
قال رحمه الله: ثم قد جاء بعضهم الحافظ الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا عظيما سماه الكفاية، وصنف أيضا في آدابها كتابا آخر سماه بالجامع لآداب الشيخ والسامع.
لا الجامع لا لآداب الشيخ والسامع.
وقل كل فن من فنون قوانين الحديث والخبر إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، فكان كما قد قال فيه معاصره الجليل الحافظ أبو بكر ابن نقطة ابن نقطة بضم النون وسكون القاف وفتح الطاء المهملة المحدث الفقيه الحنبلي، كل من أنصف ممن نظر وصنف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال عليه وعلى كتبه. ثم جاء بعضهم
نعم طيب الحافظ أبو بكر الخطيب وأحمد ابن علي ابن ثابت المشهور بالخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، يعد هو بداية المرحلة الثانية في التصنيف في علوم الحديث. فإن قسمنا المراحل التي مر بها التصنيف في علوم الحديث إلى عدة مراحل، يقال إن المرحلة الأولى تشتمل على المحدث الفاصل الرامهرمزي ومعرفة علوم الحديث للحاكم ومستخرج أبي نعيم ومشاكل ذلك، هذه تعد مرحلة. وفي هذه المرحلة نظرا لأن مواضيع هذه المصنفات كانوا على دراية بقواعد هذا العلم وكانوا لا يحتاجون إلى التصنيف إلا من باب تعليم من كان تحتهم، ولكنهم كانوا يتعاملون بهذه القواعد بالسليقة وبالخبرة، فكان الترتيب بالنسبة إليهم ليس هاما جدا، ومسألة التهذيب ومسألة الاختصار ومسألة التوضيح كل هذه ما كانوا يحتاجون إليها. حتى جاء الحافظ أبو بكر الخطيب فاستوعب كل ما سبق من هذه المصنفات، وأورد بأسانيده ما وصل إليه من كلام السلف وأئمة الحديث في هذا العلم الشريف في تبويب جديد وفي ترتيب لم يسبق إليه. فكانت مصنفاته خاصة الكفاية والجامع تعد أمهات بالنسبة لمن جاء بعده، تعد يعني أمهات في هذا العلم بالنسبة لمن جاء بعده. فصنف كتابه الكفاية في علوم الرواية وبوابه تبويبا حسنا، وأورد فيه الآثار والأحاديث التي تدل على المسائل التي أوردها، وهذه ميزة لكتابه لم تكن على الوجه الكامل في المصنفات السابقة. وإن كان بلا شك الرامهرمزي كان يورد الأحاديث والآثار بأسانيده وكذلك الحاكم، ولكن الخطيب رتب كتابه ترتيبا حسنا لم يكن في المصنفات السابقة، وأورد مسائل لم تكن في المصنفات السابقة لأنهم لم يستوعبوا المسائل كلها، وفصل بين قواعد المصطلح وبين الآداب التي تتعلق بالراوي وبالسامع، بمن يروي وبمن يتلقى هذه الرواية. فجعل هذا العلم في صورة أوضح للطالب. فلذلك صدق الحافظ أبو بكر ابن نقطة لما قال هذه المقولة المشهورة: كل من أنصف علم أن المحدثين أي ممن جاء بعد الخطيب عيال على كتب الخطيب، أي أنهم اعتمدوا على كتب الخطيب فيما صنفوه بعد ذلك. فكانت كتب الخطيب البغدادي تعد أساسا وأمهات في تصنيفاتهم. وكما قال هنا الكوراني في حاشيته: كل من أنصف أي من الإنصاف هو العدل في القول والفعل. وقال إبراهيم اللقاني هنا: ابن نقطة، نقطة هذا اسم جارية ربت والد الحافظ أبي بكر فاشتهر بالنسبة إليها. الحافظ أبو بكر ابن نقطة. نعم. والمراد من العيال أي أنهم يعني كانوا عيالا على كتب الخطيب، أي المحتاجون لمن يعطيهم كفايتهم. ولذلك صدق الخطيب بتسمية كتابه الكفاية، نصار كاف لمن جاء بعده، صار كاف لمن جاء بعده في التصنيف في هذا العلم، فهم المحتاجون لمن يعطيهم كفايتهم ويقوم بهم ويمونهم. نعم. ولذلك قال الكوراني في حاشيته في تعريف العيال، قاله: أهل البيت ومن يمونهم الإنسان يسمون بالعيال، أي من يعول. فكل من تمونه أو تنفق عليه من أهل بيتك هو يدخل في مسمى العيال. يقول أنها عيال على فلان، أي هو الذي ينفق عليهم ويمونهم. فكذلك كان المصنفون الذين أتوا بعد الخطيب كأنهم عيال على الخطيب، يعني كأنهم يستمدون النفقة والمؤونة من الخطيب. نعم رحمه الله. طيب أكمل.
قال رحمه الله: ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب وعن غيره فأخذ من هذا العلم بنصيب وافر. فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع، وأبو حفص المياناجي.
الميانجي. نعم.
أبو حفص الميانجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله.
نعم. ما لا يسع المحدث جهله. نعم. هذه هي المرحلة التي تلت الخطيب. فجاء بعد الخطيب القاضي عياض، وهو ابن عمرو ابن موسى، نعم، اليحصبي، وصنف كتابه الذي سماه بالإلماع إلى معرفة أصول الرواية والسماع. وأيضا وكتاب نافع في بابه، وقد يعني شابه فيه الخطيب البغدادي في طريقته في تصنيف الكفاية. ثم جاء بعد ذلك الحافظ أبو حفص الميانجي، والميانجي نسبة إلى ميانج، وهي بلدة بأذربيجان. وكتابه ما لا يسع المحدث جهله. المحدث هنا هو مفعول مقدم، والفاعل مؤخر هو جهل. فكتب هذا الكتاب أيضا وجرى فيه على سنن الخطيب، وكلا الكتابين مطبوع قديما، الإلماع وكذلك ما لا يسع المحدث جهله، كلاهما مطبوع قديما. وكما قال الكوراني هنا في قوله أو في معنى قوله ما لا يسع المحدث جهله، أي لا ينبغي للمحدث أن لا يعلمه، والمجموع اسم للكتاب. نعم. طيب اقرأ.
قال رحمه الله: وأمثال ذلك من التصانيف المشتهرة التي اشتهرت وقصدت ليتوفر علمها.
المشتهرة أم المشتهرة؟
المشتهرة. وأمثال ذلك من التصانيف المشتهرة التي اشتهرت وقصدت ليتوفر علمها واختصرت ليتيسر فهمها. إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن صلاح عبد الرحمن الشهرازوي نزيل دمشق.
الشهرازوري أبو عمرو عثمان ابن الصلاح عبد الرحمن الشهرازوري، نعم، نزيل دمشق. يعني توالت التصانيف بعد ذلك بعد هذه المصنفات المشهورة، وبدأت يعني تتميز بالبسط والاختصار مما يعد تيسيرا على طالب العلم. نعم. إلى أن جاء الحافظ أبو عمرو عثمان بن الصلاح الشهرزوري المشهور بابن الصلاح، فبدأت مرحلة جديدة في التصنيف في علوم الحديث، وهي المرحلة الثالثة. فالمرحلة الثانية على رأسها أبو بكر الخطيب، والمرحلة الثالثة على رأسها ابن الصلاح. فابن الصلاح كما قال الحافظ هنا، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور، فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب، لكنه كما قال الحافظ اعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة، بتصانيف الخطيب المفرقة، فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، أي أنه جمع فوائد كتب الخطيب التي تفرقت، جمعها في مصنفه الذي اشتهر بمقدمة ابن الصلاح. نعم. فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره. مش أكمل، اقرأ يا صمد. فاجتمع في كتابه. نعم اقرأ. فاجتمع في اقرأ من أول. واعتنى بتصانيف الخطيب. عشان انت عندك النسخة اللي عندك فيها زيادات غير موجودة في النسخة هذه.
واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة، فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخط فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وصاروا بسيده، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر
مختصر. نعم.
ومستدرك عليه ومختصر ومعارض له ومنتصر.
طيب. في قوله ضم إليها من غيرها نخب فوائدها، أي زبدة فوائد غيرها. يقال هو نخبة قومه، أي خيارهم، هو نخيب القوم، وانتخب انتزع، لكنه انتزع الفوائد الموجودة في كتب الخطيب ووردها في كتابه. نعم. فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه، أي أن كما كان المصنفون بعد الخطيب عيالا على كتب الخطيب، صار من جاء بعد ابن الصلاح أيضا عيال على كتب ابن الصلاح، إن كان الأصل الخطيب، فابن الصلاح أخذ ما في كتب الخطيب من فوائد وزاد عليها، إن كان بلا شك المرجع إلى الخطيب، والخطيب أيضا أخذ ممن كان قبله، في ذرية بعضهم من بعض، ولكنها مراحل. فالشاهد أن ابن الصلاح أخذ فوائد مصنفات الخطيب ووضعها في مصنفه الذي سمي بعلوم الحديث، ثم عكف الناس، أي من جاء بعد ابن الصلاح، على كتب، على كتاب ومقدمة ابن الصلاح هذه، وجعلوها أصلا عندهم، صاروا بسيره، أي مشوا على طريقته كما قال القرآن، فلا يحصى كم ناظم له، أي أن هؤلاء أتوا بالمقدمة، مقدمة ابن الصلاح، ونظموها، جعلوها في نظم منظومة، في أبيات منظومة، ومختصر، هناك من اختصره، ومستدرك عليه، هناك من استدرك عليه ونكت عليه. وفي ما اشتهر بالنكت على ابن الصلاح، ومن هذا ما نكت به العراقي شيخ الحافظ ابن حجر، ثم ما قام به الحافظ فنكت على تنكيت العراقي على مقدمة ابن الصلاح، فخرج كتابه النكت على ابن الصلاح للحافظ، وهو فيه استدراك على ابن الصلاح واستدراك على شيخه العراقي الذي نكت هو من قبل على ابن الصلاح. ومقتصر يعني من أخذ كتاب ابن الصلاح كما هو ولم يزد عليه، ومعارض له، هناك من عارضه، ومنتصر وهناك من انتصر له كما صنع العراقي في نكته حيث انتصر لابن الصلاح في عدة مواطن. وهو كتاب العراقي الذي سماه بالتقييد لما جاء في مقدمة ابن الصلاح. ويعني لنا وقفة في المجلس القادم إن شاء الله نلقي بعض الضوء على هذه المصنفات التي صنفت على مقدمة ابن الصلاح، تمثل المرحلة الثالثة ويتعد المرحلة الأخيرة التي نحن ما زلنا نعيش على ظلالها إلى زمننا في هذه المصنفات. المرحلة تعتبر المرحلة التي نضج فيها علم مصطلح الحديث وصار في صورته النهائية، والتي اكتملت صورتها بكتاب الحافظ هذا نزهة النظر. فنزهة النظر هذا يعد خلاصة التجارب التي مر بها هذا العلم طوال هذه القرون، ويعد باكورة أو يعد ثمرة الباكورة التي ابتدأها ابن الصلاح في مصنفه الذي سماه بعلوم الحديث والذي اشتهر بمقدمة ابن الصلاح. فهذه المرحلة مرحلة هامة في تاريخ هذا العلم، ويطلق على هذه المرحلة البعض بمرحلة المتأخرين، ويعني وبسبب هذه التفرقة نشأ بعض أهل الأهواء في زماننا الذين أرادوا أن يشوهوا هذه المرحلة، فيطلقون عليها مرحلة المتأخرين، وكأنهم يريدون التنقص من جهود العلماء في هذه المرحلة، وكأنهم خالفوا أو ضعفوا عما كان عليه المتقدمون. وهذا بلا شك كلام باطل، وتنقص من هؤلاء الأئمة ومن جهودهم بغير حق، فإن هؤلاء أتوا بما كان عليه المتقدمون وحفظوا ما عليه المتقدمون حتى وصل إلينا في هذه المصنفات. فهم كما يقال خير خلف لخير سلف، وليس كما يقول هؤلاء المتهوكون من أذناب المبتدعة في زماننا أن المتأخرين يعني كأنهم فرطوا وقصروا فيما كان عليه المتقدمون من المنهج في علم الحديث أو في التصحيح والتضعيف أو في الإعلال والتعليل. هذا كله غمز بالباطل لهؤلاء الأئمة. نعم، ولنا مزيد بيان لهذا فيه إن شاء الله المجلس القادم إن أحيانا الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من شرح نزهة النظر في شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة 20 من شهر ذي القعدة للعام 35 بعد 104. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل، لكنه لم يستوعب فيه. والحسين بن عبد الرحمن هو الحاكم أبو عبد الله النيسابوري، لكنه فيه لم يهذب ولم يرتب.
لم يهذب ولم يرتب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد انتهى الحافظ من مقدمته على هذا المتن، وشرع يذكر أول من صنف في هذا العلم. هنا هذا العلم والذي اشتهر بعلم المصطلح، وابن الصلاح سماه بعلوم الحديث، وهناك من المصنفين من سماه بعلم الأثر. هذه كلها أسماء لعلم واحد هو علم مصطلح الحديث. فأول من صنف في ذلك على المشهور كما بين الحافظ هو القاضي أبو محمد الرامة هرمزي رحمه الله في كتابه الذي سماه بالمحدث الفاصل بين الراوي والواعي. وأبو محمد اسمه الحسن ابن عبد الرحمن ابن خلاد الرامة هرمزي، نسبة إلى رامة هرمز، وهي بلدة من بلاد خوزستان. نعم، من بلاد خوزستان. وهذه الأولية هي باعتبار من وضع هذا العلم في صورة قواعد منفصلة في مؤلف خاص، وإلا فإن قواعد هذا العلم قد وجدت منثورة ضمن بعض مؤلفات السلف الأوائل، ولكنها لم تكن في مؤلف خاص. فذكر الشافعي في الرسالة بعض القواعد التي هي من قواعد مصطلح علم الحديث، وكذلك البخاري رحمه الله أشار إلى بعض هذه القواعد في كتابه العلم من الصحيح وغير ذلك، وكذلك الإمام مسلم في مقدمته على الصحيح، والترمذي في العلل الصغير الذي جاء في آخر الجامع جامع الترمذي وغير ذلك. ولكن كتاب الرامة هرمزي على المشهور يعد أول كتاب احتوى على قواعد هذا العلم في صورة منظمة وفي مؤلف خاص. نعم، وإن كان كما قال الحافظ رحمه الله تعالى لكنه لم يستوعب، أي لم يتمكن من استيعاب كل القواعد. نعم. اقرأ العبارة التي بعدها.
والحسين بن عبد الرحمن هو الحاكم أبو عبد الله النيسابوري.
لكنه
فيه لم يهدف ولم يرتب.
طيب. الذي تلا الرامة هرمزي الحاكم أبو عبد الله وصاحب المستدرك وكناه الحافظ حتى يميزه عن أبي أحمد الحاكم، فكلاهما يلقب بالحاكم. أما الأول أبو عبد الله فهو محمد ابن عبد الله ابن حمداوي النيسابوري أو النيسابوري، تقرأ بالكسر وبالفتح، وهو المشهور بابن البيع، بابن البيع. نعم. وقد ألف كتابه معرفة علوم الحديث، وكتاب هام في بابه، وإن كان كما قال الحافظ لكنه لم يهذب فيه، أي لم يهذب قواعد هذا العلم، ولم يرتبها ترتيبا يعني يسهل به على طالب العلم أن يستوعبها، فأتى بالمسائل والأبواب دون رابط يربط بينها. نعم. فلذلك لم يفي أيضا بالغرض، وإن كان بلا شك كتابه يعد من أمهات الكتب التي يرجع إليها في هذا العلم، كتاب الحاكم، وقد طبع مؤخرا من سنوات قريبة بتحقيق جديد جيد لأحد الأساتذة في المملكة، وطبع في مجلد كبير طبعته دار المعارف في الرياض، هي طبعة جيدة يعني أصلح فيها النقص الذي كان في الطبعة الهندية القديمة. وكتابه هذا معرفة علوم الحديث، ويعد أول ما صنف بهذا العنوان علوم الحديث، معرفة علوم الحديث. وهناك لهذه الطبعة التي حضرتها من هذه المرة، طبعة دار ابن كثير لنزهة النظر، أورد محققها الحواشي الثلاث، أو أورد ثلاث حواش اشتهرت على النزهة، أشرنا إلى حاشيتين منها في الدرس الأول، وهي حاشية تلميذي الحافظ ابن قاتلوبغة القاسم ابن قاتلوبغة، والحاشية الثانية حاشية ابن أبي الشريف وأيضا تلميذ للحافظ، وكلاهما قد وجد على بعض مخطوطات النزهة، والحاشية الثالثة تسمى بحاشية إبراهيم الكوراني المتوفى في العام 1100 بعد الألف، وهي حاشية فيها تعليقات مفيدة قد يكون أخذ بعضها من شرح ملا علي القاري ومن شرح المناوي الذي يسمى باليواقيت والضرر، ولكنها تعد كشرح مختصر على النزهة هذه الحاشية. فقال إبراهيم الكوراني في التعليق على قول الحافظ لم يهذب ولم يرتب، أي الحاكم، قال: التهذيب التصفية، والترتيب في اللغة جعل كل شيء في مرتبته. نعم، التهذيب التصفية، والترتيب جعل كل شيء في مرتبته. وفي الاصطلاح جعل الأشياء الكثيرة بحيث يطلق عليها اسم الواحد ويكون لبعضها نسبة إلى بعض بالتقدم والتأخر. يعني يكون هناك رابط يربط بينها تقديما وتأخيرا، فيقدم هذا لعلة ويؤخر هذا لعلة. هذا هو الترتيب. طيب اقرأ.
قال رحمه الله: وتلازم أحمد بن عبد الله أبو نعيم الأصفهاني، لكنه عمل على كتابه مستخرجا. وأبقى أشياء للعقب.
لا، للمتعقب. عندك العقب.
وأبقى أشياء للمتعقب.
ثالث هؤلاء هو أبو نعيم وأحمد ابن عبد الله الصوفي الأصبهاني، وصاحب كتاب حلية الأولياء. وكتابه هذا يعد مستخرجا على كتاب الحاكم، وكما قال الكوراني في حاشيته: المستخرج أي أشياء زائدة، وجمع أشياء كثيرة أو جمع أشياء كثيرة بالنسبة لمن تقدمه. وكما قال أيضا برهان الدين إبراهيم اللقاني في شرحه على النزهة الذي يسمى بقضاء الوتر في نزهة النظر، واحد علماء المالكية في مصر، قال: مستخرجا مفعول عمل، أي عمل على كتاب مستخرجا، ومشتق من الاستخراج، وأن يعمد حافظ إلى مصنف معين. كصحيح البخاري مثلا، فيورد أحاديثه ومسائله بأسانيد لنفسه من غير طريق البخاري، إلى أن يلتقي مع صاحب ذلك الكتاب في شيخه أو في من فوقه. هذا هو تعريف المستخرج اصطلاحا، هو أن يعمد صاحب المستخرج إلى كتاب معين كصحيح البخاري، فيورد أحاديث هذا الكتاب ومسائله بأسانيد لنفسه من غير طريق مصنف الأصل أي البخاري، فيلتقي مع صاحب ذلك المصنف يعني نحو البخاري في شيخه أي في شيخ البخاري أو في من فوقه. هذا هو معنى المستخرج اصطلاحا. وشرطه ألا يصل إلى شيخ أبعد مع وجود سند يوصله إلى الأقرب. كلما كان أقرب من المصنف الذي استخرج على كتابه كان هو المتعين عليه أن يروي هذا الطريق من أن يروي هذا السنة من هذا الطريق، إلا لغرض من علو أو زيادة حكم أو نحوه، وإلا فلا يسمى مستخرجا. يعني الأصل أنه يعمل على إيجاد مسائل هذا الكتاب وأحاديث هذا الكتاب من طريق أو من طرق يقترب فيها من شيخ المصنف الذي استخرج على كتابه أو من في ممن هو فوقه. وقوله أبقى أشياء للمتعقب كما قال هنا اللقاني لكونه لم يستوعب الأذان، ها؟ طيب، لكونه لم يستوعب، والمراد أنه فاته جمع أشياء يعني نعم يتعقب ويعترض باستدراكها عليه، أو يتعقب ويعترض باستدراكها عليه من يريد الاستيعاب. وكما قيل كم ترك الأول للآخر. مش تفضل.
قال رحمه الله: ثم قد جاء بعضهم الحافظ الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا عظيما سماه الكفاية، وصنف أيضا في آدابها كتابا آخر سماه بالجامع لآداب الشيخ والسامع.
لآداب الشيخ والسامع.
وقل كل فن من فنون قوانين الحديث والخبر إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، فكان كما قد قال فيه معاصره الجليل الحافظ أبو بكر ابن نقطة بضم النون وسكون القاف وفتح الطاء المهملة المحدث الفقيه الحنبلي، كل من أنصف ممن نظر وصنف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال عليه وعلى كتبه. ثم جاء بعضهم.
نعم طيب. الحافظ أبو بكر الخطيب وأحمد ابن علي ابن ثابت المشهور بالخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، يعد هو بداية المرحلة الثانية في التصنيف في علوم الحديث. فإن قسمنا المراحل التي مر بها التصنيف في علوم الحديث إلى عدة مراحل، يقال إن المرحلة الأولى تشتمل على المحدث الفاصل الرامهرمزي ومعرفة علوم الحديث للحاكم ومستخرج أبي نعيم ومشاكل ذلك، هذه تعد مرحلة. وفي هذه المرحلة نظرا لأن مواضيع هذه المصنفات كانوا على دراية بقواعد هذا العلم وكانوا لا يحتاجون إلى التصنيف إلا من باب تعليم من كان تحتهم، ولكنهم كانوا يتعاملون بهذه القواعد بالسليقة وبالخبرة، فكان الترتيب بالنسبة إليهم ليس هاما جدا، ومسألة التهذيب ومسألة الاختصار ومسألة التوضيح كل هذه ما كانوا يحتاجون إليها. حتى جاء الحافظ أبو بكر الخطيب فاستوعب كل ما سبق من هذه المصنفات، وأورد بأسانيده ما وصل إليه من كلام السلف وأئمة الحديث في هذا العلم الشريف في تبويب جديد وفي ترتيب لم يسبق إليه. فكانت مصنفاته خاصة الكفاية والجامع تعد أمهات بالنسبة لمن جاء بعده، تعد يعني أمهات في هذا العلم بالنسبة لمن جاء بعده. فصنف كتابه الكفاية في علوم الرواية وبوابه تبويبا حسنا، وأورد فيه الآثار والأحاديث التي تدل على المسائل التي أوردها، وهذه ميزة لكتابه لم يعني تكن على الوجه الكامل في المصنفات السابقة. وإن كان بلا شك الرامهرمزي كان يورد أيضا يورد الأحاديث والآثار بأسانيده وكذلك الحاكم، ولكن الخطيب رتب كتابه ترتيبا حسنا لم يكن في المصنفات السابقة، وأورد مسائل لم تكن في المصنفات السابقة لأنهم لم يستوعبوا المسائل كلها، وفصل بين قواعد المصطلح وبين الآداب التي تتعلق بالراوي وبالسامع، بمن يروي وبمن إيش وبمن يتلقى هذه الرواية، فجعل هذا العلم في صورة أوضح للطالب. فلذلك صدق الحافظ أبو بكر ابن نقطة لما قال هذه المقولة المشهورة: كل من أنصف علم أن المحدثين أي ممن جاء بعد الخطيب عيال على كتب الخطيب، أي أنهم اعتمدوا على كتب الخطيب فيما صنفوه بعد ذلك. فكانت كتب الخطيب البغدادي تعد أساسا وأمهات في تصنيفاتهم. وكما قال هنا الكوراني في حاشيته: كل من أنصف أي من الإنصاف هو العدل في القول والفعل. وقال إبراهيم اللقاني هنا: ابن نقطة، نقطة هذا اسم جارية ربت والد الحافظ أبي بكر فاشتهر بالنسبة إليها. الحافظ أبو بكر ابن نقطة. نعم. والمراد من العيال أي أنهم يعني كانوا عيالا على كتب الخطيب، أي المحتاجون لمن يعطيهم كفايتهم. ولذلك صدق الخطيب بتسمية كتاب الكفاية، صار كاف لمن جاء بعده، صار كاف لمن جاء بعده في التصنيف في هذا العلم، فهم المحتاجون لمن يعطيهم كفايتهم ويقوم بهم ويمونهم. نعم. ولذلك قال الكوراني في حاشيته في تعريف العيال، قاله: أهل البيت ومن يمونهم الإنسان يسمون بالعيال، أي من يعول. فكل من تمونه أو تنفق عليه من أهل بيتك هو يدخل في مسمى العيال. يقول إنها عيال على فلان، أي هو الذي ينفق عليهم ويمونهم. فكذلك كان المصنفون الذين أتوا بعد الخطيب كأنهم عيال على الخطيب، يعني كأنهم يستمدون النفقة والمؤونة من الخطيب. نعم. رحمه الله. طيب أكمل.
قال رحمه الله: ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب وعن غيره فأخذ من هذا العلم بنصيب وافر، فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع، وأبو حفص المياناجي.
الميانجي. نعم.
أبو حفص الميانجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله.
وما لا يسع المحدث جهله. نعم. هذه هي المرحلة التي تلت الخطيب، فجاء بعد الخطيب القاضي عياض، وهو ابن عمرو ابن موسى، نعم، اليحصبي، وصنف كتابه الذي سماه بالإلماع إلى معرفة أصول الرواية والسماع. وأيضا كتاب نافع في بابه، وقد يعني شابه فيه الخطيب البغدادي في طريقته في تصنيف الكفاية. ثم جاء بعد ذلك الحافظ أبو حفص المايانجي، والمايانجي نسبة إلى مايانج، وهي بلدة بأذربيجان، وكتابه ما لا يسع المحدث جهله. المحدث هنا هو مفعول مقدم، والفاعل مؤخر هو جهل. فكتب هذا الكتاب أيضا، وجرى فيه على سنن الخطيب، وكلا الكتابين مطبوع قديما، الإلماع وكذلك ما لا يسع المحدث جهله، كلاهما مطبوع قديما. وكما قال القراني هنا في قوله، أو في معنى قوله ما لا يسع المحدث جهله، أي لا ينبغي للمحدث أن لا يعلمه، والمجموع اسم للكتاب. نعم. طيب اقرأ.
قال رحمه الله: وأمثال ذلك من التصانيف المشتهرة التي اشتهرت وقصدت ليتوفر علمها.
المشتهرة أم المشتهرة؟
المشتهرة. وأمثال ذلك من التصانيف المشتهرة التي اشتهرت وقصدت ليتوفر علمها واختصرت ليتيسر فهمها، إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن صلاح عبد الرحمن الشهرازوي نزيل دمشق.
الشهرازوري أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهرازوري، نعم، نزيل دمشق. يعني توالت التصانيف بعد ذلك، بعد هذه المصنفات المشهورة، وبدأت يعني تتميز بالبسط والاختصار مما يعد تيسيرا على طالب العلم. نعم. إلى أن جاء الحافظ أبو عمرو عثمان بن الصلاح الشهرازوري المشهور بابن الصلاح، فبدأت مرحلة جديدة في التصنيف في علوم الحديث، وهي المرحلة الثالثة. فالمرحلة الثانية على رأسها أبو بكر الخطيب، والمرحلة الثالثة على رأسها ابن الصلاح. فابن الصلاح كما قال الحافظ هنا، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور، فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب، لكنه كما قال الحافظ اعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة، بتصانيف الخطيب المفرقة، فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، أي أنه جمع فوائد كتب الخطيب التي تفرقت، جمعها في مصنفه الذي اشتهر بمقدمة ابن الصلاح. نعم، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره. مش أكمل، اقرأ يا صمد. فاجتمع في كتابه، نعم اقرأ. اقرأ من أول واعتنى بتصنيف الخطيب، عشان أنت عندك على النسخة اللي عندك فيها زيادات غير موجودة في النسخة هذه.
واعتنى بتصنيف الخطيب المفرقة، فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر
مختصر نعم،
ومستدرك عليه ومختصر، ومعارض له ومنتصر.
طيب، في قوله ضم إليها من غيرها نخب فوائدها، أي زبدة فوائد غيرها. يقال هو نخبة قومه، أي خيارهم، هو نخيب القوم، وانتخب انتزع، لكنه انتزع الفوائد الموجودة في كتب الخطيب ووردها في كتابه. نعم، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه، أي أن كما كان المصنفون بعد الخطيب عيالا على كتب الخطيب، صار من جاء بعد ابن الصلاح أيضا عيال على كتب ابن الصلاح، إن كان الأصل الخطيب، فابن الصلاح أخذ ما في كتب الخطيب من فوائد وزاد عليها، وإن كان بلا شك المرجع إلى الخطيب، والخطيب أيضا أخذ ممن كان قبله، في ذرية بعضهم من بعض، ولكنها مراحل. فالشاهد أن ابن الصلاح أخذ فوائد مصنفات الخطيب ووضعها في مصنفه الذي سمي بعلوم الحديث، ثم عكف الناس، أي من جاء بعد ابن الصلاح، على كتب، على كتاب ومقدمة ابن الصلاح هذه، وجعلوها أصلا عندهم، صاروا بسيره، أي مشوا على طريقته كما قال القرآن، فلا يحصى كم ناظم له، أي أن هؤلاء أتوا بالمقدمة، مقدمة ابن الصلاح، ونظموها، جعلوها في نظم منظومة، في أبيات، في أبيات منظومة، ومختصر، هناك من اختصره، ومستدرك عليه، هناك من استدرك عليه ونكت عليه، وفيما اشتهر بالنكت على ابن الصلاح، ومن هذا ما نكت به العراقي شيخ الحافظ ابن حجر، ثم ما قام به الحافظ فنكت على تنكيت العراقي على مقدمة ابن الصلاح، فخرج كتابه النكت على ابن الصلاح للحافظ، وهو فيه استدراك على ابن الصلاح واستدراك على شيخه العراقي الذي نكت هو من قبل على ابن الصلاح. ومقتصر يعني من أخذ كتاب ابن الصلاح كما هو ولم يزد عليه، ومعارض له، هناك من عارضه، ومنتصر، وهناك من انتصر له، كما صنع العراقي في نكته حيث انتصر لابن الصلاح في عدة مواطن. وهو كتاب العراقي الذي سماه بالتقييد لما جاء في مقدمة ابن الصلاح. ويعني لنا وقفة في المجلس القادم إن شاء الله نلقي بعض الضوء على هذه المصنفات التي صنفت على مقدمة ابن الصلاح، تمثل المرحلة الثالثة، ويتعد المرحلة الأخيرة التي نحن ما زلنا نعيش على ظلالها إلى زمننا في هذه المصنفات. المرحلة تعتبر المرحلة التي نضج فيها علم مصطلح الحديث وصار في صورته النهائية، والتي اكتملت أو اكتملت صورتها بكتاب الحافظ هذا نزهة النظر. فنزهة النظر هذا يعد خلاصة التجارب التي مر بها هذا العلم طوال هذه القرون، ويعد باكورة أو يعد ثمرة الباكورة التي ابتدأها ابن الصلاح في مصنفه الذي سماه بعلوم الحديث، والذي اشتهر بمقدمة ابن الصلاح. فهذه المرحلة مرحلة هامة في تاريخ هذا العلم، ويطلق على هذه المرحلة البعض بمرحلة المتأخرين، ويعني وبسبب هذه التفرقة نشأ بعض أهل الأهواء في زماننا الذين أرادوا أن يشوهوا هذه المرحلة، فيطلقون عليها مرحلة المتأخرين، وكأنهم يريدون التنقص من جهود العلماء في هذه المرحلة، وكأنهم خالفوا أو ضعفوا عما كان عليه المتقدمون. وهذا بلا شك كلام باطل، وتنقص من هؤلاء الأئمة ومن جهودهم بغير حق، فإن هؤلاء أتوا بما كان عليه المتقدمون وحفظوا ما عليه المتقدمون حتى وصل إلينا في هذه المصنفات. فهم كما يقال خير خلف لخير سلف، وليس كما يقول هؤلاء المتهوكون من أذناب المبتدعة في زماننا أن المتأخرين يعني كأنهم فرطوا وقصروا فيما كان عليه المتقدمون من المنهج في علم الحديث أو في التصحيح والتضعيف أو في الإعلام والتعليم. هذا كله غمز بالباطل لهؤلاء الأئمة. نعم، لنا مزيد بيان لهذا فيه إن شاء الله المجلس القادم أحيانا الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.